والسلام على رسوله الكريم وعلى صحابته رضي الله عنهم أجمعين. ما زلنا في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. قال المصنف: الآية الثانية، قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمراد بمقام إبراهيم هي الصخرة التي كان يرتقي عليها إبراهيم عليه السلام لما كان أمره الله ببناء الكعبة، وامتثل لأمر ربه وكان يبني الكعبة، ويعينه على ذلك ولده إسماعيل. فلما ارتفع البناء احتاج إلى شيء يرتقي عليه، فجاء له ولده بهذه الصخرة فارتقى عليها، ثم جعلها الله سبحانه وتعالى آية باقية، ولا زال أثر قدمي إبراهيم في هذه الصخرة إلى يومنا هذا، على القول بأن هذه الآثار هي آثار أقدامه. قال المصنف: اللام في قوله لله هي التي يقال لها لام الإيجاب والإلزام، لام الأمر. ثم زاد هذا المعنى تأكيدا حرف على، فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب، كما قال القائل لفلان علي كذا، لفلان علي كذا، فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما يدل على الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته. والحج هو في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء مناسك الحج في أيام مخصوصة بشروط مخصوصة بأفعال مخصوصة. ولا خلاف بين أهل العلم أنه ركن من أركان الإسلام، ولا خلاف أن من جحده يكفر، وإنما وقع الخلاف في من تركه مع القدرة عليه. والراجح أنه يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر. ثم أيضا، هل هو على التراخي أم على الفور؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الحج على الفور إذا توفرت الشروط، ومنهم من يرى أنه على التراخي. والصحيح أنه إذا توفرت الشروط، وهي التكليف والقدرة البدنية والقدرة المالية وأمن الطريق، وأمن الطريق، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجب عليه أن يحج ولا يجوز له التأخير، لأن الأصل في الأمر الامتثال فورا ولا يؤخر إلا لقرينة، وليس هناك قرينة تدل على مشروعية تأخير الحج. وأما قول من قال أن الحج فرض في السنة السادسة ولم يحج إلا في السنة الثامنة ففيه خلاف، فإن من أهل العلم من يرى أن الحج إنما وجب في غير السنة السادسة، أي في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وهذا الخطاب شامل لجميع الناس لا يخرج عنه إلا من خصصه الدليل كالصبي والعبد، يعني لا يجب عليهما، لكن بالنسبة للصبي يصح منه إذا حج، والعبد إذا أذن له سيده صح حجه، واختلفوا إذا حج بدون إذن سيده هل يصح حجه، في خلاف، فمنهم من يرى أن حجه لا يصح، والصحيح أن حجه يصح ولكنه آثم. وقوله من استطاع إليه سبيلا، وقد اختلف أهل العلم في الاستطاعة ماذا هي، فقيل الزاد والراحلة، وبهما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الحاكم وغيره، والحديث لا يصح في تفسير الاستطاعة أنها الزاد والراحلة، لا يصح، وقد ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره. وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وهو الحق. وقال مالك: إن الرجل إذا وثق بقوته لزمه الحج وإن لم يكن له زاد وراحلة، إذا كان يقدر على التكسب. وبه قال عبد الله بن الزبير والشعبي وعكرمة، لكن الصحيح أنه وإن كان قويا وليس عنده الزاد ولا الراحلة، إذا كان بعيدا لا يستطيع الوصول إلا بالراحلة، فإن الحج لا يجب عليه، حج لا يجب عليه. وقال الضحاك: إن كان شابا قويا وليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه حتى يقضي حجه. هذا قول، والصحيح خلافه، لكن انظروا إلى تعظيم الحج، كيف أن بعض الفقهاء يرى هذا القول، إذا كان قويا يؤجر نفسه على قافلة، مثلا يقول للقافلة: أنا سأخدمكم مقابل شيء من المال أتزود به حتى أبلغ إلى مكة وأصل، فكيف بالذي هو في مكة ولا يحج؟ بعض الناس من أهل مكة ومن المغتربين من اليمن وغيرهم ربما له أكثر من 20 سنة وهو في مكة، وبعضهم في جدة وبعضهم في الرياض، له أكثر من 20 سنة ويقول لك: أنا إلى الآن ما حققت. بل بعضهم يقول: والله ما أعرف الكعبة. صوروا أن في أناس إلى الآن ما حتى العمرة ما يؤدوها، يقول لك: أنا لي 10 سنوات أو لي 20 سنة ما وطأت الحرم. هذا مدبر، هذا دبور، الناس يأتون من أقصى الأرض شيبان قد انحنت ظهورهم من الهند والسند. وربما يظل الواحد يجمع مال سنوات من أجل أن يصل ذلك المكان، وهذا مدبر لا يعرف إلا جمع المال، فقبلته وحجه المال، هذا مدبر. وأي دبور بعد هذا إذا كان بينه وبين الحرم خطوات والحج خطوات وما يحج ولا يعتمر؟ انظر إلى الفقهاء يقولون إذا كان قويا شابا يجب عليه أن يؤجر نفسه حتى يحج، وإن كان هذا القول مرجوح لكن إن دل فإنما يدل على عظيم أمر الحج وأنه واجب لمن استطاع إليه سبيلا. قال: ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة دخولا أوليا أن تكون الطريق إلى الحج آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذي لا يجد زادا غيره. يعني إذا كان الطريق غير آمن فلا يجب عليه الحج، هناك قطاع طرق، هناك حرب. الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما لو كانت غير آمنة فلا استطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من استطاع إليه سبيلا. وهذا الخائف على نفسه أو ماله لم يستطع إليه سبيلا بلا شك ولا شبهة. وقد اختلف أهل العلم إذا كان في الطريق من الظلمة من يأخذ بعض المال على وجهه لا يجحف بزاد الحاج، فقال الشافعي: لا يعطي حبة ويسقط عليه فرض الحج. ووافقه جماعة وخالفه آخرون. والظاهر أن من تمكن من الزاد والراحلة وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكن من مرورها ولو بمصانعة بعض الظلمة بدفع شيء من المال يتمكن منه الحاج ولا ينقص من زاده ولا يجحب به، فالحج غير ساقط عنه، بل واجب عليه لأنه قد استطاع إليه السبيل، لأنه قد استطاع السبيل إليه بدفع شيء من المال. ولكنه يكون هذا المال المدفوع في الطريق من جملة ما يتوقف عليه الاستطاعة. فلو وجد الرجل زادا وراحلة ولم يجد ما يدفعه لمن يأخذ المكس في الطريق لم يجب عليه الحج لأنه لم يستطع إليه سبيلا. وهذا لا بد منه ولا ينافي تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإنه قد تعذر المرور في طريق الحج لمن وجد الزاد والراحلة إلا بذلك القدر الذي يأخذه الماكسون. يعني بعض الدول تفرض على الحجاج أموالا لا ينتفع بها الحاج لكن لا بد يدفع. أما لو أموال مثلا تدفع من أجل خدمة الحاج هذا لا بأس، لكن بعض الدول تفرض أموالا مكوس كذا كذا من الآلاف، فيقول إن كان عنده القدرة على دفع هذه الأموال فإن الحج لا يسقط عنه، الحج لا يسقط عنه. ونحن بحمد الله في اليمن الأمور ميسرة جدا، وإلا لو تسأل في بعض البلاد تكلفة الحج تصل إلى آلاف مؤلفة. لا نذهب بعيد، مصر يعني الحج عندهم بكذا كذا، وهكذا بعض البلاد. أما نحن فإن كان يعني فيه شيء من المال لكن أهون من غيرنا بكثير، أهون من غيرنا بكثير. وزد على أن بعض البلاد الحج عندهم بالقرعة مثل مصر لكثرة العدد، يعني قرعة كل محافظة يقدم مثلا كذا كذا ألف ويعملون قرعة. أخبرني مصري في مرة من المرات في الحج قال الذي تقع عليه القرعة يعمل مخدرة، عادة ما ذهب إلى الحج بس فرحان أنه إيش أن القرعة جاءت عليه، قال يعني يعمل مخدرة ويعزم الناس من حق المصاحي، لأن قال بعض يجلس كذا كذا سنة ما ينجح في القرعة. والقرعة تكلفة الحج أقل من الحج السياحي عندهم، في هناك ما يسمى بالحج السياحي، الحج السياحي هناك بدون قرعة، لكن يشترطون أن لا تكون حققت يعني قبل سنتين أو خمس سنوات، إلا أن المال أكثر. أما نحن بحمد الله يعني تقدم، إلا أن هذه السنوات بسبب بناء التوسعة قلصوا من عدد الحجاج بالنسبة لكثير من البلاد بل لجميع البلاد. فاليمن كان نصيبها 30,000، الآن قلصوا إلى 19,000. قال ولعل وجه قول الشافعي إنه يسقط الحج إن أخذ هذا المكس، أن أخذ هذا المكس منكر، فلا يجب على الحاج أن يدخل في منكر وأنه بذلك غير مستطيع. ومن جملة ما يدخل، لكن الصحيح أنه يدفع إذا كان عنده قدرة يدفع. ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب، فلو كان زمنا أي مريض ما يستطيع بحيث لا يقدر على المشي ولا على الركوب، فهذا وإن وجد الزاد والراحلة لم يستطع السبيل، هذا يجوز له أن ينيب غيره وجوبا. إذا كان الإنسان عنده المال والقدرة لكن ما عنده القدرة على السفر والركوب، يعني يترتب عليه مشقة كبيرة، كما في الحديث إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فإذا كان لا يستطيع الركوب يشق عليه، فلا مانع أن يجعل شخصا يحج عنه، بل يكون هذا واجبا عليه. وقد وردت أحاديث لتشديد الوعيد على من ملك زادا أو راحلة ولم يحج، ذكرها الشوكاني في فتح القدير وتكلم عليه. نعم أحاديث لا تصح يعني، وبعضها موقوفة عن عمر كقوله كان عمر يرسل عماله ويقول من أدركه، قولوا من أدركه الحج ولم يحج إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الأثر صحيح لكن ليس على ظاهرة، وإنما على سبيل التشديد والوعيد فقط، وإلا ليس معنى أن من ترك الحج يكفر كما نبه العلماء. وأيضا يدخل في شروط الحج المرأة لابد من المحرم، المرأة لابد من المحرم، إذا ليس مع محرم لا يجب عليه الحج، ولا يجوز لها التحايل كما يفعل الآن بعض النساء تركب لها محرما تركيبا، ربما يكون جارها وتخرج قصيمة زواج وأنها زوجها، هذا كذب ما يجوز، هذا كذب ما يجوز. وتحرم أجر الحج، وإن كان الحج صحيح لكن لا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه، لا تدخل بهذا الحديث لأنها بدأت حجها بمعصية بالكذب، فجعلت هذا زوجها وليس بزوجها، أو ابنا لها وليس بابن لها، أو ما أشبه ذلك من الحيل التي يفعلها بعض النساء. ما أوجب الله عليه الحج خلاص، لماذا التحايل والكذب؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.